الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن الذي يقلب صفحات سير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يجد أنهم تميزوا عن غيرهم بصفات كانت سبب رفعتهم وعلو مكانتهم في الدنيا وهكذا عند الله في الآخرة. وتكاثرت الأدلة في بيان فضلهم لهذه الصفات التي اتصفوا بها وكانوا عليها. ومن تلكم الصفات التي تجدها واضحة جلية في سيرتهم، سواء حين أن كانوا في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد موته حتى توفاهم الله وهم على ذلك، تجد أن منها صفة الإقدام والتضحية من أجل الدين. هذه الصفة المباركة التي كان عليها صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ما قرأت لهم معركة أو حدثا من أحداث سيرتهم إلا رأيت إقدامهم وبسالتهم وشجاعتهم وبذلهم الغالي والنفيس رخيصا في سبيل نصرة الدين. هذه الصفة المباركة التي إنما يتصف بها ويوفق لها من عظم حبه لله جل وعلا، وعظم إيمانه، وقوي إيمانه في قلبه، وكان على درجة عظيمة من العلم النافع والمعرفة بحقوق الله وحقوق الإسلام عليه، ويقدر نعمة الإسلام حق قدرها، وعرف حقارة الدنيا وعظمة نعيم الآخرة. يوفق مثل هذا للإقدام والشجاعة والتضحية بالغالي والنفيس من أجل هذا الدين. حين أن تقرأ سيرهم تجد مواقفهم عجيبة جدا، لولا أنها مثبتة في كتب الأئمة الثقات الأثبات وبأسانيدها الصحيحة الموثقة، لقلنا أنه ضرب من الخيال والأوهام، ومما نسجته ونسقته الأيادي والأقلام، ولكنها حقائق حكاها أئمة وجاءت بأسانيد صحيحة تدل على أن أولئك الرجال إنما حصل هذا منهم بقوة إيمانهم، وليس ذلك عنهم بغريب. وهذه الصفة الجليلة العظيمة، الإقدام والشجاعة والتضحية والبذل في سبيل نصرة الدين، ليست حكرا عليهم وليست خاصة بهم، بل هي مطلوبة من كل مسلم. فإن الله جل وعلا في كتابه الكريم قد أمر المؤمنين جميعا، السابقين منهم واللاحقين، أن يكونوا أنصارا لهذا الدين. فقال جل وعلا في آخر آيات سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله الآية. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال جل وعلا في ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه ليكونوا لنا قدوة وأسوة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهكذا يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم في دعوة المؤمنين إلى النصرة لنصرة الدين: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال عز وجل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى غير ذلك من الآيات والنداءات الربانية التي يدعونا بها رب العزة والجلال إلى أن نكون على إقدام عظيم وعلى جانب من البسالة والشجاعة والتضحية من أجل الدين. وهذا الإقدام وهذه الشجاعة ليست فقط في قتال الكفار وأهل الشر، وإنما يحتاجها المؤمن في طلبه للعلم وفي دعوته إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي بيان حال أهل الباطل بالنصح والجرح والتعديل وغير ذلك. يحتاج المسلم إلى أن يكون على درجة عظيمة من الإقدام والتضحية من أجل هذا الدين، بل يحتاجها حتى في تطبيق شريعة الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العبد حين أن يطبق بنفسه شرع الله ويتأتى برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتلاطمت في الناس أمواجها وصارت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم غريبة مستغربة من الناس، من سار عليها عاش غريبا بين المسلمين. يكون الإنسان أحوج ما يكون إلى الشجاعة والإقدام والتضحية من أجل هذا الدين. فكم من الناس من يصد عن تطبيق الشريعة ويصرف عن اتباع السنن خوفا من مواجهة الناس وسبهم ولومهم واحتقارهم وأذاهم ونفورهم، فيتراجع عن هذا حتى لا يصطدم بالمجتمع، حتى لا يصطدم بالمجتمع الذي عمه الجهل وعمى البصيرة، فصار حربا على الحق وصار عقبة كؤوس أمام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعروا بذلك أو لم يشعروا. فصفة الإقدام والشجاعة في الحق، الشجاعة في الحق، وأن لا يخاف الإنسان من أحد من الخلق ما دام على الخير والحق والصلاح والاستقامة. يقول جل وعلا إنما ذلكم الشيطان، بعد أن قال سبحانه وتعالى ومن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى أن قال عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمطلوب من المسلم أن لا يتراجع عن الحق خوفا من الناس وخوفا من أعداء الله عز وجل، وأن لا يهزه صد الصادين ولا تحذير المحذرين. فما أحوجنا إلى أن نتأسى بالصحابة فيما كانوا عليه من الإقدام والشجاعة في قولة الحق وإظهار الحق وعدم الخوف من الخلق. كم يتردد الناس عن واجبات أوجبها عليهم رب العالمين وأمرهم بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، خوفا من الناس وخوفا من اللوم والأذى، كل ذلك لضعف إيمانهم ولأمور تعتري الناس تجعلهم يترددون عن قولة الحق والعمل به. فالصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يجبنون أو يترددون عن قول الحق والعمل به غير مبالين بما يجري في سبيل ذلك. والمسلم لا بد
كان على الحق قولا وعملا. يقول الله جل وعلا في الآيات التي ذكر فيها الوصية المباركة التي أوصى بها لقمان، هذا الرجل الصالح أوصى ولده بتلك الوصايا العظيمة، وقال في آخرها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ذكر أهل العلم التناسب الذي في الآية في ذكر الصبر بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين الذي أشير إليه بإقامة الصلاة، وأن ذلك متناسب جدا، لأن من أقام الدين بنفسه وأمر الآخرين بإقامته ونهاهم عن مخالفته لا بد وأن يجد من العدا ومن الأذى ما قد يؤخره عن الاستمرار، وما قد يعيده عن المضي في طريقه إلى الوراء. فأمر ولده بالصبر على ذلك واصبر على ما أصابك. وهكذا كان نهج الأنبياء، كان أهل الأنبياء على ذلك، كانوا يصبرون على ما يجدون في سبيل نصرة الدين. فهذه الصفة المباركة التي كانت نورا في حياة الصحابة ما قلبت سيرتهم إلا لاحظتها في حياتهم وفي مواقفهم رضوان الله عليهم أجمعين، وليس ذلك بغريب، فقد رباهم على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك الدالة على هذا كثيرة جدا، منها حديث أبي ذر في الوصايا التي أوصاه بها محمد صلى الله عليه وسلم حين أن قال له في ضمن تلك الوصايا: وأن أقول الحق ولا أخاف بالله لومة لائم، وأن أقول الحق ولا أخاف بالله لومة لائم، وأن أقبل الحق ولو كان مرا، إلى آخر الحديث الذي ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فنبينا عليه الصلاة والسلام رب أصحابه على هذا السبيل، وزرع فيهم وبرز فيهم هذه الصفة المباركة التي ظهرت ثمارها في حياته فقرت بها عينه، وهو يرى أصحابه يتسابقون إلى نصرة الدين ولو كان في ذلك زوال أرواحهم عن أبدانهم، اللي سيرتهم في غزوة بدر وغزوة أحد والأحزاب وهكذا غيرها من الغزوات، لترى كيف كانوا على درجة عالية من الإقدام والبسالة والشجاعة في نصرة الدين، لا يخافون في نصرة الحق لومة لائم، ولا يترددون عن الثبات على الحق مهما كانت العقبات أمامهم، ولا يتباطؤون عن نصرة الدين أبدا. بل لما فكر بعض الأنصار أن لا يخرجوا للغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفاء بمن يخرج سواهم وقد كثر المسلمون وقويت شوكتهم، فرأى بعضهم أن يجلسوا ليقوموا برعاية أموالهم ومزارعهم وما يملكون، أنزل الله في ذلك آية تعليما لهم ولمن بعدهم أن التردد عن نصرة الدين والإقدام والبسالة ولو من أجل رعاية المال المباح هلاك، أي هلاك للأمة. قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وارجع من أجل ذلك إلى الصحيح المسلم من أسباب النزول للإمام الوادي عليه رحمة الله. هذه الصفة المباركة تجدها قليلة جدا في حياتنا اليوم، قليلة جدا في حياتنا اليوم، قل أن تجد عند المسلمين إقداما في الحق وتضحية من أجل الدين. تجد الواحد منهم يستعظم أن يقدم لدين الله شيئا ولو كلمة حق، ولو كلمة حق يقولها في موقف يحتاج فيه إلى نصرة الحق ولو بكلمة، يجبرون عن إظهار السنة والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بشرع الله عز وجل. ناهيك عما سوى ذلك، بل صاروا يجبنون عما هو أقل من هذا، يجبنون عن إقامة دين الله حتى في بيوتهم خوفا مما قد يحدث من المشاكل والخصام حين أن يصطدموا بأهليهم، مع أنهم أصحاب الكلمة والسيادة والقيادة في بيوتهم. فأصبح الناس على جانب عظيم خطير من عدم الرغبة في نصرة الدين عمليا، وأنهم لا إقدام عندهم على القيام بشرع الله ولا إقدام لهم في التضحية من أجل هذا الدين العظيم. إن الذي أوقع الناس في هذا إلا من رحم الله، أمور صرفتهم عن التضحية من أجل الدين وعن الإقدام على القيام بشرع الله عز وجل والشجاعة في قول الحق والعمل به. طوائف كثيرة نمر على بعضها، عل الله أن يعافينا وإياكم منها. من كان مبتلا بشيء منها فليستعن بالله منها، وليستعن بالله على التخلص، وليكن على نسق أولئك الرجال، وذلكم الجيل المبارك الذي رفعه الله بذلك، وأمرنا الله بالتأسي بهم وأن نختفي آثارهم. من أعظم الطوارئ التي تصرف الإنسان عن الإقدام على الدين، الإقدام لنصرة الدين والتضحية والبذل في سبيل نصرة هذا الدين العظيم، من أعظم الطوارئ التعلق بالدنيا وحبها وامتلاء القلب بالرغبة فيها مع كراهية الموت. كم تصرف الدنيا أناسا عن أن يقدموا على طاعة الله عز وجل، أناس صرفتهم الدنيا عن أداء الصلاة في الجماعة، وآخرون صرفتهم الدنيا عن أداء الزكاة التي لا تجب عليهم إلا في العمر مرة، وأناس آخرون صرفتهم الدنيا عن الإقدام على الذهاب للحج خوفا من أن يحصل عليهم نقص في الدنيا إلى غير ذلك. فما بالك بالإقدام على الجهاد، أمر أعظم وأعسر على من تعلقت قلوبهم بالدنيا. ولهذا صار المسلمون لقمة سهلة وفريسة سهلة في أيدي أعدائهم، لأنهم تباطؤوا عن الإقدام على نصرة الدين، الإقدام على نصرة الدين والتضحية من أجله، فسهل على الأعداء أن يأخذوا ما شاءوا ويسيطروا على ما شاءوا. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها على قصعتها. قال: ومن قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف الله في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وقنعتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالدنيا إذا وقعت في القلب صرفته عن الدين، لا يجتمع في القلب حب الدنيا وحب الدين. إذا وقعت الدنيا في القلب أضعفت حب الدين في قلب الرجل وفي قلب المسلم والأنثى كذلك. وأما إذا كان القلب زاهدا في الدنيا يبغضها ويأخذ منها ما أباح الله على قدر حاجته مع الإقبال على الله، فإنه يكون عظيما القدر، قوي العمل والإيمان، وعلى درجة عالية من الخير بإذن الله جل وعلا. فالذي نراه من الكثير من المسلمين أن الدنيا أقعدتهم عن الإقدام على كثير من الطاعات والتضحية في سبيل الله عز وجل وفي سبيل نصرة هذا الدين، فتباطأ الكثيرون عن طلب العلم، وتباطأ الكثيرون عن الدعوة إلى الله، وتباطأ الكثيرون عن الجهاد في سبيل الله مع قدرتهم على ذلك واحتياجهم والاحتياج إليهم في ذلك. كل ذلك لأن الدنيا أقعدتهم عن أن يقدموا على هذه الطاعات الجليلة التي تعود عليهم وعلى أمتهم في الدنيا بالخير العظيم، وتعود عليهم في الآخرة أيضا بخير عظيم وثواب جزيل عند الله جل جلاله. فلهذا أخ الإسلام، احذر أن تكون الدنيا صارفة لك عن طاعة الله. متى ما تمكنت من حمة دينك فلا تتباطى، ولا تكن كما يقولون، ولا تكن أعجز من هدهد سليمان، لا تكن أعجز من هدهد سليمان. احذر أن يكون الهدهد أحسن منك حالا إذ أنه لم يعجز عن قول كلمة الحق ولم يتباطا عن نصرة الحق ولو بكلمة. حين أن عاد وقد توعده سليمان عليه الصلاة والسلام بالعذاب والعقاب فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر الآيات. فقال ما رأى غيرة منه على الدين ولم يتردد عن قولة الحق وبيان ما وقف عليه ولم يقل مالي ولهذا الشأن بل نفق بتلكم الكلمات بتوفيق الله عز وجل. وفهمها سليمان لأن الله علمه منطق الطير فذكرها الله له في القرآن، ذكرها الله له في الكتاب الخالد والكتاب الخاتم لأنه نصر الحق بما استطاع. فلا تكن أعجز من هدهد سليمان فتعجزك الدنيا عن التضحية، عن التضحية والبذل. إذا لم نبذل نحن لديننا فمن سيبذل؟ وإذا لم نضحي اليوم فمتى سنضحي إذن؟ يظل الواحد منا يؤذن ويصوت مرة أخرى إن شاء الله وغدا وبعد غد والأسبوع المقبل وتمشي عليه الأيام ولم يقدم لدينه شيئا. ما عساك ستلقى الله، ما كيف ستلقى الله عز وجل؟ ما عساك تقول حين أن تلقى الله عز وجل، حين أن يسألك عن هذا الدين ماذا قدمت له؟ ماذا قدمت لدين الله؟ بأي شيء نصرت دين الله؟ هل نصرته بأقوالك وبأعمالك؟ هل كنت ممن يرفع راية هذا الدين بقوله وعمله ظاهرا وباطنا؟ أم أنك ممن رمى الدين وراء ظهره وراء ظهره واكتفى بالشعارات والدعايات؟ ووقت الجد وساعة الجد إذا به يتباطأ ويتردد ويتلكأ ويسوف. فالدنيا فتنتها عظيمة على الناس، فتن بالدنيا حتى بعض أهل السنة فتباطؤوا عن طلب العلم وتباطؤوا عن الدعوة إلى الله. كم من إنسان من أهل السنة قد أوتي من الخير ما أوتي لا يجب لا يقدر على أن يرحل لطلب العلم ولا يقدر على أن يخرج للدعوة إلى الله ليعلم مما علمه الله، ولا يقدر وهو أشد من ذلك على أن يذهب للقتال والجهاد. كل ذلك لأنه قد قيد بالدنيا، قد قيد بالدنيا وأصبح كأهل الدنيا الآخرين من حيث أنه لا يضحي ولا يبذل ولا يقدم تعثرا من نقص في الدنيا والعياذ بالله. وهذا قد يوقع العبد في سوء الظن بالله وضعف اليقين بالله عز وجل. إذ أن من تباطأ من أجل التعلق بالدنيا غالبا إنما يقع منه ذلك لأن الشيطان يصور له أنه إذا ذهب وجاهد أو طلب العلم أو دعا إلى الله سيقل عليه أمر الدنيا، سيضعف الرزق، سيقل الدخل، سيقرب المشروع، ستضعف التجارة، سيؤول أمره إلى الفقر إلى الشدة، وحينها سيقع ما لا يرضاه. كل هذا بسبب تهوين الشيطان يعد الناس بالفقر ويخوفهم من الإقبال على طاعة الله عز وجل. فالمؤمن الزكي الموفق بتوفيق الله يركل الدنيا بقدمه من أجل دين الله. ونحن لا نقول تخلى عن الدنيا بالكلية، فأنت فيها تعبد الله وعليها تقوم بشرع الله، وإنما احذر أن تصرفك الدنيا عن الخير، احذر أن تصرف ولو بالمباح عن طاعة الله عز وجل، احذر أن تصرف بالمباحات عن الطاعات فإن ذلك خسارة وفتنة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مع أن الأموال أموال المؤمنين أموال نقية طيبة مباحة، وأولادهم أولاد من زواج شرعي مباح، ولهذا ومع ذلك يقول الله لا تلهكم أموالكم وأولادكم مع أنها مباحات وطيبة عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. فما بالك إذا ألهتك الأموال والزوجات والأولاد ليس عن ذكر الله بل عن طلب العلم المفروض عليك وعن قول الحق والصدع به حين الحاجة إليه، وهكذا عن الجهاد في سبيل الله حين أن يكون فرضا وواجبا. ذاك أشد في الخسارة وأعظم في الندامة والحسرة، وهو أشد بالابتسام والعياذ بالله من ذلك. وهكذا من الصوارف التي صرفت كثيرا من الناس عن الإقدام على الخير والتضحية من أجل الدين المعاصي والذنوب. إن شؤم المعصية شؤم عظيم، شؤم المعصية شؤم عظيم. كم من إنسان يصرف عن خير بمعصية الله عز وجل. وكلنا نلاحظ أن المعصية تصرفك عن قيام الليل، فتحرم قيام الليل الليالي الطويلة بالمعاصي التي ترتكبها، بل قد يمتد شؤمها إلى أن تحرم القيام لصلاة الفجر في الجماعة من بسبب شؤم المعاصي والذنوب. نزع الخشوع من قلوبنا إلا من رحم الله، فأصبحنا نقرأ القرآن ونسمعه ولا نخشع إلا أقل وأندر من النادر. كل ذلك بسبب المعاصي والذنوب. ضعف الفقه عندنا لدين الله، تمر الآيات والأحاديث فلا نفقهها كما هو مطلوب منا، ولا نعي منها ما أريد منا إلا القليل بسبب المعاصي والذنوب. يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. إنا جعلنا على قلوبهم أصحاب المعاصي أكنة أن يفقهوه، يعني دين الله وكتاب الله وشرع الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي آذانهم وقرا. كأن آذانهم مسدودة يسمعون، ولكن كأنهم لم يسمعوا، لأنهم وإن سمعوا لا ينتفعون، والذي يسمع ولا ينتفع فالأصم. ولهذا تجد الآيات كثيرة وصفت الذي يسمع ولا ينتفع لأنه أصم، يسمع ولا يعمل ولا يطبق لأنه أصم أبكم لا يعقل. كما قال عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فوصفهم الله بهذا مع أنهم يسمعون وينطقون وعندهم نقول، ولكنهم ما انتفعوا بها، سمعوا الخير ولم يعملوا به، ورأوا الآيات ولم يعتبروا ويتعظوا، وعرض عليهم الحق فلم يقبعوا ولم ينقادوا، فصاروا شر الدواب التي تدب على الأرض، لأنهم أعطوا جوارح وأعضاء من أجل أن يأخذوا عن طريقها الخير فيتبعوا، فلم ينتفعوا مع ذلك، فكانت وبالا عليهم وكانت خيبة وخسارة عليهم في الدنيا والآخرة. فالمعاصي والذنوب شؤمها على أصحابها عظيم جدا. ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما من شيء يصيب العبد في نفسه أو أهله أو في بلده ومجتمعه إلا والذنوب هي السبب. الذنوب هي السبب. الذنوب تقعد الإنسان عن الإقبال على الله جل وعلا وعن الإقدام على طاعة الله تبارك وتعالى. فكم من الناس من صرف عن الإقدام على طلب العلم أو الدعوة إلى الله أو الجهاد في سبيل الله أو التحذير من أهل الباطل أو رد الشبهات أو الدفاع عن السنة من المبطلين أو التحذير من المتحزبة والذين يتكلمون بالسنة وليسوا منها وينتسبون إلى نهج السلف وهو منهم براء، يجبن عن ذلك بسبب معاصيه ألزمته عن قول الحق، عن قول الحق، كما ذكر ذلك أئمة السلف ومنهم القاسم بن سلام. ذكر أن العبد إذا كان على غير السنة تراه متحيرا ممنوعا من النطق بالحق، ممنوعا من النطق بالحق، يلزمه ذنبه عن أن يقول الحق ويظهر به ويجهر به، تحول ذنوبه بينه وبين الإقدام على طاعة الله عز وجل. فالذنوب شؤمها عظيم. ولهذا على العبد إن أراد أن يوفق أن يتخلص ويتوب ويندم ويعود ويسترجع ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى حتى يتخلص من العوائق التي تعيقه عن الإقبال على الله والتضحية من أجل دين الله والإقدام على ما يقربه إلى الله جل وعلا. وهكذا من الصوارف التي صرفت كثيرا من الناس عن الإقدام والشجاعة في الحق والتضحية من أجل دين الله عز وجل الرفقة السيئة، مصاحبة أهل السوء. وأهل السوء نوعان: المبتدعة، الضلال، أهل الأهواء، وهؤلاء أشد خطرا من القسم الثاني، وهم الذين فهموا الدين على غير حقيقته وغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا وسنوا لأنفسهم طريقا تختلف ولو في بعض الأصول وبعض الأمور عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتحسبون لغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأفكار فلان وفلان وقواعد فلان وفلان وأصول فلان وفلان، ويعقدون عليها الولاء والبراء. أمثال هؤلاء صحبتهم تصرف الإنسان عن الخير. وهكذا وهم دونهم الفساق وأصحاب المعاصي من المسلمين. صحبة أهل السوء تصرف الإنسان عن طاعة الله عز وجل. كم من إنسان سمع عن العلم القوي الطاب النقي الذي في دار الحديث بدمان عند العلامة الحجوري، خلف الإمام الوازع، بل وكذلك في حياة الوازع رحمة الله عليه، فرغب في الذهاب وأراد أن يذهب لينتفع في دينه، فإذا بجليس سوء من أهل البدع والمتحزبة يقرقر في أذنه كقرقرة الجني للكاهن، فإذا به ينصرف عن الذهاب للعلم والاستنارة بنور الوحيين. وهكذا كم من إنسان يريد أن يذهب للجهاد في سبيل الله كما سمعتم، سواء في جبهة وائلة، في نحر الروابط، وفي نحور في مواجهة الأعداء، أعداء الله ورسوله والصحابة والقرآن وأمهات المؤمنين وأعداء الإسلام والمسلمين، وهكذا جبهة أجوف، فإذا به يقرقرون في أذنه: لا تخاطر بنفسك، هذا ما هو جهاد، المسألة فيها وفيها، وهم خليط وفيهم كذا وفيهم كذا، وإن كانوا خليطا فإنهم مسلمون يواجهون عدوا كافرا يهدد الجميع. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين أن دعا المسلمين إلى مواجهة الستار الكفر الفجرة حسد المسلمين بمن فيهم من العامة والمتصوفة وغيرهم، لأن الستار عدو الجميع، وإذا لم يجتمع الكل فإن الويل سيعم الجميع، سيعم الجميع. وهكذا نحن في هذا العصر، نحن بحاجة إلى أن نواجه الجميع الروافض، لأنهم يحقدون على الكل، يحقدون على الكل، ويعادون كل مسلم. عقيدتهم المخالطة لدمائهم في قلوبهم أن كل مسلم ليس رافضيا، كان سلفيا أو كان إخوانيا أو سروريا أو أيا كان، أنه كافر نجس، حلال الدم والمال وابن زنا، ولا بقاء له على وجه الأرض. لا يريدنا أن يبقى إلا الروافض الذين هم على عقيدتهم، نعوذ بالله منهم ومن فتنتهم، فيكثرون في آذان الناس مثل هذا الكلام الذي ليس على نهج السلف، وليس من نصرة الدين في شيء، وليس من الحكمة الشرعية في شيء، وليس من فهم الأدلة في شيء، ولكنهم لما كانوا لا يريدون الذهاب جبنا منهم وتعلقا بالدنيا خشوا أن يكون اللوم عليهم شديدا وأن يفضحوا بين الناس، فأخذوا يغطون هذا الجبن وعدم الإقدام لمثل هذه التلبيسات، فصرفوا كثيرا من الناس عن الخير والجهاد في سبيل الله جل وعلا. فلهذا احذر مصاحبة من ليس على نهج السلف ومن ليس من الصالحين، فإنه إن رآك على خير صرفك عنه، وإن رآك على شر دفعك إليه، وهكذا إن رأى فيك رغبة جعلك تحجم عما كنت تريده، فهو دائما عقب أمامك، عقب أمامك يحول بينك وبين رضا الله جل وعلا. يقول المولى تبارك وتعالى وهو يبين لنا خطورة مصاحبة من يصرفك عن الخير إلى الشر: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكما أن الكفرة صحبتهم تصرفك عن الإسلام إلى الكفر، فكذلك صحبة المبتدعة تصرفك من السنة إلى البدعة، وصحبة المتعصبين سواء لأحزاب سياسية أو لجمعيات أو لأشخاص وعصبيات جاهلية، هؤلاء صحبتهم تصرفك عن اتباع الكتاب والسنة على نهج السلف إلى ما هم عليه من التحزب المقيت الظاهر أو الخفي. وهكذا صحبة الفساق والفجار وأصحاب المعاصي تصرفك عن الطاعة إلى المعصية، صحبة الجهال والمعرضين عن العلم تصرفك عن العلم إلى الجهل وعمى البصيرة. فاحذر من مصاحبة من يثني عزمك عن الإقدام على ما يرضي الله عز وجل. وإذا رأيت من إنسان تنفيرا لك عما يرضي الله فانفر عنه، فإنه لا خير في صحبته ولو كنت تتوسم به صلاحا. إذا كان ينفر عن الخير فليس بجليس صالح، ولو كان قواما قواما، ولو كان عابدا زاهدا، ما دام يصرف الناس عن الخير فليس بجليس صالح، بل هو من جلساء السوء. ولا خير لك في صحبته، ولا خير لك في صحبته، فصحبة أهل السوء صارف من الصوارف عن الإقدام على الخير. وأخيرا أريد أن أبين للناس أمرا مهما جال في الخواطر، وهو أن ما لمحناه فيما يتعلق بالجهاد يدل أولا على أمور، أو خاصة فيما يتعلق بقتال الرافضة اليوم، يدل أولا على جهل الناس العميق بالعقيدة ومهمات الدين. كثير من الناس أصبح على جانب من الجهل والتجاهل، لا يفهم من دينه شيئا. فحين أن تذكر ما عند الرافضة وشدية قتالهم، إذا بك تسمع الكثير يقول مهما كان هم مسلمون، مهما كان هم أهل الإسلام، لماذا هذه الفتن؟ ولماذا هذه الحروب؟ وكأنه لم يفهم ما معنى عقيدة الرافضة وما عند الروافض من الكفر. كيف يثبت لهم الإسلام وعندهم كفريات واحدة منها تخرجهم عن الدين؟ أيكفي مجرد الانتساب مع وجود الردة والخروج عن الدين؟ ثم القتال ليس فقط الكفرة، قاتل الصحابة في عهد أبي بكر فئتين، قاتلوا المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا مانع الزكاة مع أنهم لم يكفروا، إنما تركوا أداء الزكاة حين أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فقاتل أبو بكر الصنفين، قاتل المرتدين وقاتل الذين امتنعوا عن الزكاة مع أنهم لم يخرجوا عن الدين. فدل على أن البغاة والممتنعين عن القيام بشرع الله وإن لم يكفروا يقاتلون إقامة لشرع الله عز وجل. فالروافض هم من أعظم الناس كفرا وفجورا لما عندهم من العقائد الشركية الكفرية الفاسدة، وهم من أعظم الناس عداء لدين الإسلام وليس ثمة فرق بين رافضة اليمن الحوثيين وبين روافض إيران والعراق، كلهم على نسق واحد. كما أن رافضة إيران والعراق يقطعون المصاحف ويدوسونها بأقدامهم لأنهم يرون أن هذا القرآن محرف، حرفه أبو بكر وعمر والصحابة، وكذلك رافضة اليمن الحوثيون. حين أن دخلوا إلى دار القرآن بعد في حجة أو في عاهد، دخلوا إلى دار القرآن ودخلوا مسجدها وسيطروا عليه فترة، داسوا المصحف وقطعوه ومزقوه، وقد نشر هذا عنهم في صحف وفي مواقع وقنوات، كل ذلك لتعلم أيها المسلم أن هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام كذبا، وأنهم أعظم الناس عداء للإسلام والمسلمين، وأعظم الناس فجورا، ما عرفوا حرمة لكتاب الله، ولا عرفوا حرمة لهدي رسول الله، ولا عرفوا حرمة لعرض رسول الله، وما عرفوا حرمة للصحابة، ولا عرفوا حرمة لأموال المسلمين، ولا لدمائهم، ولا لأعراضهم، وهم يدافعون عن عقيدتهم الكافرة بأموالهم وأنفسهم، فكيف لا يقاتلون؟ وكيف لا يواجهون؟ فهذا يدل على جهل المسلمين العميق بدينهم، وأنهم أصبحوا لا يميزون بين بين من لا يقبل منه انتسابه للإسلام وبين من يقبل منه وإن كان عنده من المعاصي. فلهذا علينا جميعا أن نجتهد في التفقه في الدين حتى نعرف الذي لنا والذي علينا، والحق من الباطل والهدى من الضلال، وحتى لا نكون كيف ترسالة في أيدي دعاة الضلالة ومروج الشر. وهكذا مما لاحظناه فيما يتعلق بقتال الروافض أن إقبال الناس على الجهاد عندما في قلبه فطرة وخير أسهل عليهم من رحلتهم لطلب العلم. ولعلكم لاحظتم ذلك، تلاحظون أن الذهاب للجهاد يحصل حتى من عوامنا، بعضهم يأتي إلى الجهاد وهو على جانب عظيم من التقصير بحق الله عز وجل، ومع ذلك قدر على أن يندفع إلى الجهاد والقتال، مع أن كثيرا من الناس حتى من الصالحين يتباطى عن الرحلة لطلب العلم. لنعرف جميعا أن العلم أثقل على النفس وأثقل على الشيطان حتى من الجهاد في سبيل الله، أثقل على النفس من الجهاد في سبيل الله. ولهذا ذكر العلماء أن أهمية العلم أعظم من أهمية الجهاد، وأن نفع العلم أعظم من نفع الجهاد، وأن دفاع العلم عن الدين أعظم من دفاع الجهاد، وكله من دين الله. والموفق من وفق للعلم والعمل والجهاد بالقلم واللسان والسيف والسنان، فقد امتن الله على أهل السنة بذلك كله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفق الله أهل السنة لطلب العلم والرحلة من أجله والتفرغ لدراسته والبحث فيه حتى برزوا في ذلك على الناس وأصبحوا يعرفون بقوتهم العلمية وبأن كلامهم قوي لقوة الأدلة التي يستدلون بها، وأصبحوا يهابون يهاب الإنسان التكلم بين أهل السنة أو مناقشة أهل السنة، لأنهم على جانب عظيم من الفقه في الدين. وهكذا وفقهم الله للجهاد في سبيل الله ضد هؤلاء الروافض حين أن بغوا وظلموا، أضافوا إلى كفرهم الظلم والاعتداء، فبدأوا بالاعتداء على أهل السنة، فكان ذلك باب خير على أهل السنة جمع الله لهم فيه العلم النافع والجهاد في سبيل الله عز وجل. فلهذا يا أخي الإسلام، إن أردت الفلاح لنفسك فاهزم نفسك بالحق وجاهلها بطاعة الله عز وجل، واحذر من الضعف والتردد والتباطؤ من الإقبال على الخير، فإن عمرك ليس بيدك، عمرك ليس بيدك، وأنت لا تضمن البقاء حتى تنفذ ما أنت تسوفه. إذا لم تغنم الفرصة من الآن قد لا تعيش حتى تعوضها بعد ذلك، وهذا الباب فتح لك قد يغلق عليك مع الزمن. أنت الآن قادر، أنت الآن قادر، قادر على أن تقدم، وغدا قد لا تقدر، قد يحول بينك وبين هذا الخير شيء من قدر الله عز وجل يعيقك عن الذهاب لما تريد. فلهذا اغتنم الفرصة قبل أن يغلق عليك الباب بأمر أو بآخر، واعلم أن ذلك لك عند الله عز وجل عظيم. إذا قدمت ما تقدر في نصرة الدين فإن الله سيحفظ ذلك لك، والله شكور يشكر لعبده ما يقوم به من طاعته، وكل ذلك لك في الدنيا والآخرة سعادة ورفعة وطمأنينة، ولن يضيعك الله، ثق أن الله لن يضيعك، ولن يضيع أهلك وذويك، ولن يخيب رجاءك ما دمت جئت لنصرة دينه، سواء بطلب العلم أو بالدعوة إلى الله أو بالجهاد في سبيل الله. لا تتردد، ولا يخوفنك الشيطان بالفقر، ولا يخوفنك بالموت، فإن الرزق والحياة والموت بيد الله، لا بيدك ولا بيد غيرك من الخلق، إنما هو بيد الله عز وجل. فلا تخف من أحد سوى الله، وأقبل على طاعة الله، ولا تبال بما يجري، فإن الجنة غالية ومهرها وثمنها أن تبذل من أجل الوصول إليها ما استطعت من النفس والمال والجهد. يقول المولى تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ولنحذر جميعا أن نكون ممن يقول ولا يفعل، وممن يأمر ولا يأتمر، وينهى ولا ينتهي، فإن وبال ذلك علينا عظيم، وبال ذلك علينا عظيم. ولن نكون بهذا على نهج السلف، فإن السلف أصحاب أقوال وأعمال يقولون ويفعلون، وما قوما زعموه نفذوه بحياة، أو ما قالوه نفذوه بحياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، هم الأسوة والقدوة في كل ما كانوا عليه من الأقوال والأفعال. ولنحذر من أن نكون من أواخر الناس، من أواخر الناس إقبالا على الخير، فإن الله دعانا إلى المسارعة والمسابقة والمنافسة، لأن هذا هو الدرب والطريق الذي يوصلنا إلى الله جل وعلا وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للإقبال على طاعته، وأن يصرفنا عن معصيته، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، والحمد لله رب العالمين.